السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع صحبة القرآن. كما تعودنا في كل حلقة نحاول أن نمر مرور سريع مع كل سورة من سور كتاب الله عز وجل. أنا عارف أن في بعض إخواننا بيقولوا يعني الموضوع كان ممكن يبقى محتاج تفصيل أكتر في بعض الأحيان، لكن إحنا بنذكر كل مرة بغرضنا. القضية ما هيش قضية تفسير تفصيلي لكل آية أو لكل كلمة من كلمات القرآن، ده له مناط آخر وأماكن أخرى، ويعني لعل الله عز وجل يرزقنا أن نقوله يوما. لكن إحنا بنحاول من خلال هذا البرنامج إن إحنا نصنع صحبة، إن إحنا نعمل علاقة يعني تختلف عن العلاقة السطحية اللي كثير من الناس بيعانوا منها مع كتاب الله عز وجل، إن هو يبقى عارف كده الموضوع كده من بره. زي مثلا الصورة اللي معانا النهاردة إن شاء الله، صورة يوسف. كتير من الناس عندها قصة يوسف هي عبارة عن إيه، زي ما بيقولوا كده أحيانا، تاه ولقوه، المسألة بتنتهي على كده، ده علاقته بصورة يوسف. لا، الموضوع أكبر من كده. إحنا بنحاول من خلال هذا البرنامج إن إحنا نصنع صحبة، زي ما تعودنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، والبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتين أو كأنهما غيايتين تضللان صاحبهما. يبقى في علاقة صحبة، الصحبة مش بس الحفظ، لكن تبقى ولو عندك فهم عام لمعاني السورة. زي ما بنقول انت لما بتقول على فلان الفلاني صاحبك فيذكر امامك، يبقى على طول بيأتي في صدرك اشياء، بيأتي في صدرك اخلاقه، شكله، ذكريات كانت بينك وبينه، هذه الصحبة. احنا عايزين نعمل كده مع كل سورة من سور القرآن. تكلمنا المرة اللي فاتت عن سورة هود، وقلنا ازاي ان سورة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، سورة فيها ذكر مصارع الامم وكيف واجه الانبياء هذه الأمم المكذبة الظالمة. سورة يوسف امتداد لهذه المدرسة، مدرسة الأنبياء، لكن المرة دي بشكل مختلف. أغلب قصص القرآن، قصص الأنبياء في القرآن بتلاقيها دايما بتبقى كلام مجمل، كلام سريع، لكن المرة دي هنلاقي سورة بالكامل بتتكلم عن قصة نبي. يعني تقريبا السورة كلها عن قصة سيدنا يونس مع سيدنا يوسف عليه السلام، مع ده يمكن آخر صفحة أو صفحتين، لكن الصورة بشكل عام كلها بتفاصيل دقيقة جدا لحياة نبي الله يوسف عليه السلام. وده برضو له علاقة بتوقيت النزول، زي ما قلت لحضراتكم صورة يونس، صورة هود، صورة يوسف، الثلاث صور اللي بأسماء أنبياء وراء بعض على طول، وهيجي بعدها صورة الرعد، وبعدين صورة إبراهيم برضو صورة باسم النبي من الأنبياء. بس الثلاث صور دول بالذات نزلوا في، يعني قيل إن سيدنا صورة يوسف نزلت في عام الحزن تحديدا، العام اللي ماتت فيه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، واللي مات فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي حصل فيه الاستضعاف الشديد جدا، وكانت أحزان شديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محتاجين تثبيت، محتاجين، ودي من مقاصد زي ما قلنا من مقاصد ذكر قصص الأنبياء، وقلناها في المرة اللي فاتت في سورة هود، ذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به، نثبت به فؤادك. هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا هذه الصورة التي بين أيدينا التي فيها قصة ابتلاء شديدة جدا جدا جدا، قصة سيدنا يوسف عليه السلام. أي مبتلى ينظر إلى ما حل بيوسف عليه السلام من جفوة بينه وبين إخوته، ومن ظلم وقع عليه، ومن وحدة أصابته في البئر. يعني كتير مننا بيقرأ قصة يوسف وما تخيلش نفسه لحظة هو في البئر المظلم، وكان في الوقت ده يعني غلام صغير في بئر مظلم، يعني ممكن يكون فيه ما فيه من الدواب الأرض والظلام وما إلى ذلك، وكفاية جفوة الأهل إخواته هم اللي يرموه في المكان ده ويبعدوه عن حضن أبيه وما إلى ذلك، ابتلاءات وراء ابتلاءات، وهو الكريم ومن الأكرمين اللي في الآخر أصبح عبد يباع ويشترى. كل ده ابتلاءات شديدة جدا. لما نشوف سيدنا يوسف عليه السلام تعامل فيها ازاي، انا عايز الخص كلمة او الخص صورة يوسف، وزي ما احنا متعودين ان احنا عايزين نطلع بمعنى او فائدة اصلية لكل صورة، لو طلعنا من صورة يوسف بكلمة واحدة نطلع منها بكلمة اعمل الصح، كلمة بيقولها الشباب كتير اليومين دول. صورة يوسف بتقول لنا كده، اعمل الصح. سيدنا يوسف عمل الصح في كل موقف، مواقف صعبة جدا يتحط فيها سيدنا يوسف، وابتلاءات شديدة جدا، وفتن شديدة جدا، سواء فتن سراء او ضراء، سواء فتن اغراءات وشهوات او ابتلاءات، وفي كل مرة كان سيدنا يوسف عليه السلام بيعمل الصح. قصة سيدنا يوسف نموذج لإنسان ناجح، زي ما قلنا مش زي ما بعض الناس بيبصوا لها تاه ولقوه، لا لا لا، الموضوع أعمق من كده بكتير. الموضوع يتجاوز فكرة إن إحنا بنسرد قصة عشان نشوف أحداث زي ما البعض فاكرها تسلية، لا لا لا، لقد كان في قصصهم عبرة. قصة سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى قال إنها في هذه السورة، لقد كان في قصصهم عبرة، وقال على السورة دي وقال في السورة دي هذه الكلمة، نحن نقص عليك أحسن القصص. ده أحسن قصص، أحسن قصص ما بيتقالش للتسلية، ما بيتقالش عشان نقعد نمصمص الشفاه ونقول يا سلام شوف سيدنا يوسف جميل إزاي، لا، القضية مش كده، قضية أكبر من كده، أكبر من كده بكتير. إحنا بنتعلم العقيدة عمليا، وهي دي مدرسة الأنبياء إخوانا اللي قلت لكم عليها في سورة هود. مدرسة الأنبياء تطلعك عارف عقيدة بشكل عملي. أنت عرفت، ممكن أقعد أقول لك أو أكلمك عن التوكل ساعات طويلة جدا وعن معاني التوكل ودقائق التوكل، لكن ده كله ممكن يختصر لما تشوف موقف توكل حقيقي، لما تستشهده وتعيشه، لما تعيش مثلا قصة سيدنا هود اللي حكيناها المرة اللي فاتت، وهو واقف قدام أقوى قوة على وجه الأرض في الوقت ده وبيقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تتعلم من هنا القوة في الحق، تتعلم قوة سيدنا موسى عليه السلام وهو بيواجه فرعون، كل ده مدرسة. مدرسة الأنبياء مدرسة عقيدة عملية، ممكن نلخصها بكده، مدرسة ناس عملوا الصح، من ضمنهم قصة يوسف اللي معانا النهاردة. هنمر على قصة يوسف بس مش هنمر عليها بتفاصيل، كلنا عارفين تفاصيل قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وناس كتير اتكلمت فيها، وناس كتير من أكتر القصص اللي مليانة فوائد، لكن احنا هنمر على نموذج النجاح اللي قلت لحضراتكم ده، نجاح في كل شيء، نجاح في الدين، نجاح في دينه، نجاح في عمله، نجح في فهمه، نجح في كل شيء، في كل الابتلاءات كان سيدنا يوسف عليه السلام ناجح، وكان يلخص لنا هذا المعنى في كل تصرف من تصرفاته. تلاقي درك شديد جدا وتحس ان انت امام شيء محزن للغاية، وبعدين فجأة تلاقي سيدنا يوسف كده طلع بيك بكلمة، طلع بيك الى اعالي السحاب، اعالي السحاب، لما تشوف تصرفه وكلمته في مواجهة كل فتنة وكل شيء محزن في المسألة دي. مش هنسرف في الإسرائيليات زي ما البعض بيعملوا وهما بيتكلموا عن قصة سيدنا يوسف، بالعكس يمكن ما نقولش أي إسرائيليات أصلا في القصة، لأن إحنا هنكتفي بالقرآن. إحنا بنتعلم سورة يوسف مش بس قصة يوسف، سورة يوسف بتعلمنا معاني عظيمة جدا. أول معنى هنقف فيه أو هنقف عليه مع هذه السورة العظيمة، معنى الثبات على العمل مهما كانت الفتن. أنا مهما كانت الفتنة أنا بشتغل، أنا بعمل. القضية ما هياش قضية ان انا بعمل وانا مستريح او بعمل الصح عشان انا قادر اعمل الصح. انا قلت لك ان سيدنا يوسف ممكن نلخص كلمته انه عمل الصح في كل حاجة، في كل موقف وفي كل مغريات القصة تلاقي سيدنا يوسف عليه السلام، او في كل ابتلاءاتها سواء ابتلاءات او مغريات، تلاقي سيدنا يوسف واقف مشهد عظيم جدا. من اعظم المشاهد الغريبة اللي ممكن الانسان يعني يشده لما يراها، مثلا مشهد امرأة العزيز وهي تراوده عن نفسه. سيدنا يوسف عليه السلام، عايز أحطك في المشهد، سيدنا يوسف شاب بلغ أشده، ربنا سبحانه وتعالى البلغ، فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن سيدنا يوسف في أشده، شباب في ريعان الشباب، جميل جدا، جمال يوسف يضرب به الأمثال. انتوا عارفين النسوة قطعنا أيديهن لما شافوا جماله، غريب محدش يعرفه، ما هوش من مصر، ده هو متاخد وهو صغير، انتوا عارفين، غريب، بلغ أشده، عبد، والعبد عقوبته ما بتبقاش زي عقوبة الحر، كل شيء يدعوه ان يعصي. مش بس كده، امرأة ذات منصب ذات جمال غلقت الابواب، محدش شايف، محدش عارف هو بيعمل ايه، في اغراءات، في تهديدات، ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، يعني كمان بتهدده. ده مش هي بس اللي بتراوده، خد عندك كمان، ده كل نسوة المدينة يراودنه. عرفنا كده منين؟ عرفنا كده من قول الله عز وجل أن نسوة قال رب السجن، سيدنا يوسف قال رب السجن أحب إلي مما تدعوني، لا يدعونني إليه. ده هما، ده مش بقى مش يدعونني مش نساء بقى كمان، ده الموضوع أكبر من كده، ده في رجال كمان بيدعوه، ده في رجال والعياذ بالله نزعت عنهم الرجولة لما لقى سيدها لدى الباب، يعني سيدها واضح انه كان واقف. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الجو المقيت، الجو المظلم، جو الشهوة المستعرة، امرأة تغلق الابواب وامرأة تريد ان تفعل الفاحشة. وبعدين تلاقي سيدنا يوسف يطلع بيك لاعلى عليين، بعد ما كنا بنبص على دركات من الشهوة ومن المعصية، تلاقي سيدنا يوسف يقول كلمة واحدة تطيش كل هذه الشهوات، يقول ايه؟ معاذ الله. كلمة جميلة ورقيقة وبسيطة. كثير من الناس بيتعرضوا لشهوات وفتن وما يقدروش يقولوا كلمة زي دي. سيدنا يوسف قالها حاسمة، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لا، معاذ الله، أنا ما عملش كده، أنا ما عملش إلا الصح. وتلاقي ده ممكن واحد مثلا يعني يوصل لمرحلة إنه يكره المعصية، يعني مرحلة من مراحل ولاية الله عز وجل والصلاح، إن الواحد ما يطيقش معصية الله عز وجل، الواحد ما يطيقش يعمل معصية. لكن أن يصل المرء أن أو يصل بغض المرء للمعصية أن يفضل السجن عليها، ده سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام وصل لمرحلة أنه قال رب السجن أحب إلي. الواحد يفكر كده في المعنى ده والكلمة اللي قالها سيدنا يوسف، السجن أحب إليك. ده احنا عندنا شبابنا، يعني إلا من رحم الله، أسأل الله عز وجل أن يهدي جميع الشباب وأن يهدينا جميعا إلى رحابه، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشباب ده بيدور على المعصية، ده بيبذل كل وسعه عشان يعمل المعصية. سيدنا يوسف المعصية بتتعرض عليه وبيهدد عشان يعملها وبيؤذى لذلك، ومع هذا يقول لا، ده أنا يا رب السجن أحب عندي إن أنا أتسجن وإن أنا أؤذى من إن أنا أعصيك يا رب. درجة عالية جدا من المعرفة، من معرفة الله عز وجل، ومن التقرب إلى الله، ومن تقوى الله عز وجل. يبقى دي أول موقف سيدنا يوسف مع كل الفتن، مع كل المغريات، ثبت على الصواب، ثبت على الحق، ما ذلش، ما خدوش الإغراء ولا التهديد. ده موقف. موقف تاني، سيدنا يوسف اتسجن انتوا عارفين، وحصل اللي حصل وأوذي في الله. حصل ايه بعدها؟ جاله الملك يريد تأويل رؤية. كان ممكن ساعتها سيدنا يوسف لو واحد عادي، مش واحد زي سيدنا يوسف عليه السلام بهذه الأخلاق العظيمة وهذا الفهم العميق، كان ممكن واحد ساعتها يتشفى، كان ممكن واحد ساعتها ينتقم، يرى ان دول ده انا اذيت في مصر ولصقوا لي وهددوني واذوني وراودتني عن نفسي وفي الاخر لفقوا لي تهمه، وكان ممكن يعمل كل ده. لكن هل سيدنا يوسف عمل كده؟ سيدنا يوسف لما جاءه الرجل الذي كان معه في السجن يريد ان يعني يعبر له الرؤيه وأن يفسر له رؤيا الملك، لما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، جاي بقى عايز يفسر رؤيا، كان ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا لم يفعل منها شيء. كان ممكن ينتقم، كان ممكن يتشفى، كان ممكن يرفض يقول لهم لا روحوا شوفوا حد تاني، انتوا أذيتوني مش هعمل كده. لكن سيدنا يوسف فسر لهم الرؤيا، ومش بس فسر لهم الرؤيا، ده عمل حاجة كمان أخطر وأجمل هنقولها إن شاء الله بعد الفاصل. ابقوا معنا
في صحبة القرآن والروح والريحان أرواحنا سكنت في واحة الإيمان.
المحكمة الدستورية تحدد جلسة 12 من مايو المقبل لنظر دعوى حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية وهيئة المفوضين توصي بانقضاء الدعوى. لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى تناقش مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط. نادي القضاء برئاسة أحمد الزندي يتوعد بإجراءات رادعة في جمعيته العمومية لوقف تعديل قانون السلطة القضائية. جنايات القاهرة تقبل طعن النيابة العامة وتؤيد استمرار حبس مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع. نيابة أمن الدولة العليا تستكمل تحقيقاتها مع مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة إهدار المال العام واستغلال النفوذ في قضية قصور الرئاسة. محكمة جنوب القاهرة تؤجل دعوى استرداد أموال رموز النظام السابق إلى جلسة 24 من شهر يونيو المقبل. عبور تظلم زهير جرانا وزير السياحة الأسبق وإخلاء سبيله لانتفاء مبررات حبسه في قضية التراخيص السياحية. لجنة الأمن القومي والدفاع بمجلس الشورى تناقش أحداث الخصوص والكاتدرائية بالعباسية. رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل يواصل مشاوراته للانتهاء من التعديل المحدود لحكومته. وزير الزراعة يتوقع أن يصل إنتاج القمح هذا الموسم إلى 10 ملايين طن. 118 شهيدا حصيلة مجازر الأسد بالأمس، أغلبهم في العاصمة دمشق وريفها، والجيش الحر يسيطر على إحدى الكتائب المحيطة بمطار منغ العسكري. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 10 فلسطينيين في عملية دهم وتفتيش نفذتها في بيت لحم وجنين بالضفة الغربية. لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني الليبي العام تقرر إقالة رئيس الأركان الليبي يوسف المنقوش. منظمة هيومان رايتس ووتش تتهم السلطات في ميانمار بتنفيذ تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينجيا. مقتل 200 في اشتباكات بين الجيش النيجيري وجماعة بوكو حرام بولاية بورنو شمال شرقي البلاد.
أهلا بكم من جديد، عدنا بعد الفاصل. كنا بنقول سيدنا يوسف عليه السلام في كل موقف تقريبا من المواقف والابتلاءات والفتن التي وضع فيها والاختبارات التي اختبر بها كان يفعل الصواب، كان يفعل الصح، كان بيعمل الصح زي ما بيقولوا في لغتنا أو في مصطلحنا البسيط. لما جاله رسول من عند الملك عشان يطلب منه تعبير الرؤية اللي شافها الملك، سيدنا يوسف عليه السلام كان يقدر يعمل حاجات كتير زي ما قلنا، كان يقدر ينتقم، كان يقدر انه ما يفسرهاش، كان يقدر يقول لهم طلعوني من السجن، حتى ممكن واحد تاني يقول طب يساومهم. لا، سيدنا يوسف عليه السلام كان دائما يقدم الصواب، يقدم النفع، بس مش نفعه هو، نفع الناس. سيدنا يوسف عمل ايه؟ فسر لهم الرؤية ودلهم على طريق النجاة من المجاعة. اسمع كده، الملك بعت له فبيقول له ايه؟ يوسف ايها الصديق افتنا، قول لنا ايه اللي حصل، افتنا في 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف. شاف 7 بقرات سمان حلوين كده، و7 يعني ايه رفيعين كده وشكلهم صعب، وبياكلوا السمان، ياكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات، لعلي ارجع الى الناس، لعله ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم، خلي بالك من الكلمة اللي جاية دي، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أنا هسألك سؤال وبعدين هرجع له تاني، فذروه دي إيه؟ فعل مضارع ولا فعل أمر؟ فعل أمر. سيدنا يوسف بيوجههم، ده مش بيفسر رؤية، ده بيعمل لهم برنامج. اسمع تاني، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ده استنوا بس شيلوا شوية كده حوشوه. وبعدين يقول إيه؟ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. طب وانتوا عرفت منين هم هيحصنوا؟ ده توجيه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ارجع كده لرؤية الملك، رؤية الملك 7 و7، مش كده؟ 7 و7 كام؟ 14. طب سيدنا يوسف قالوا ايه؟ 7 و7 و1 يعني كام؟ 15. 15 دي السنة الزيادة دي جت منين؟ توجيه سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عمل يا اخوانا مش تفسير رؤية، تفسير رؤية عشان تبقوا فاهمين ان في 7 سنين سمان، يعني 7 سنين فيهم خير، فيهم مطر، فيهم زرع، فيهم يعني كويسين جدا، و7 سنين مجاعة. ده تفسير رؤية، خلصت كده. هل ده اللي عمله سيدنا يوسف؟ لا، هو عمل ايه؟ عمل الصح. سيدنا يوسف عرفهم يعملوا ايه، عرفهم ازاي ينجوا من المجاعة، عرفهم ازاي ينفعوا الناس. سيدنا يوسف عليه السلام علمهم ايه الحل، علمهم يعملوا ايه. قال لهم فما حصدتم فذروه في سنبله، وما تطلعوش بس، ده كمان بيديهم توجيهات علمية، اصلا لو طلعوه من سنبله ممكن يفسد، لا خليه زي ما هو كده، خزنوه كده، فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. وخلي بالك شوف التوجيه، قليلا ما تاخدوش كتير، خلي بالك في ايام مجاعه جايه، سيبه شويه. طب سيبه ايه؟ عشان ايام المجاعه، فنخلي ايام المجاعه، وايام المجاعه كمان هنحصن، لانه قال لهم ايه؟ الا قليلا مما تحصنون. ليه؟ لانك لو كلت كل الثمر وكل الحب، طب هتيجي تزرع بايه بعد كده؟ تيجي العام الذي يغاص فيه الناس وفيه يعصرون، ويعلمهم سيدنا يوسف ان هيجي السنه دي، وهي دي السنه اللي هتتحل فيها المشاكل، ويوجههم بهذه الطريقه. ايه اللي عمل سيدنا يوسف؟ عمل الصح، عرفهم، عمل لهم خطه 5 عشريه عشان ينجو من المجاعه. ادي الموقف الثاني. الموقف الثالث، طب انت خلاص عملت جميله، حقك بقى تطلع وتستمتع بهذا. الملك بيقول ائتوني به، طلعوا لي الراجل ده عايزينه. يجي له رسول الملك، اول كلمه يقولها له ايه؟ ارجع الى ربك. انا مش بتاع دنيا، قضيه مش قضيه ان انا اطلع من السجن وخلاص. اطلع ازاي؟ انا داعي الى الله، وانتوا شوهتوا سمعتي، شوهتوا، خلتني ادخل السجن في تهمه مخله بالشرف. ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه. اطلع الاول وانا بطلع اطلع بريء. فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. لازم يطلع ويظهر الحق الاول، يظهر الحق مش طلوع وخلاص. سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الكلمه جميله جدا مع الموضوع ده، قال لو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لاجبت الداعي. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمنا او بيعرفنا قيمه الكلمه اللي قالها سيدنا يوسف عليه السلام، كلمه ارجع الى ربك. انا مش مجرد اخرج وخلاص، انما برضه لازم في نفس الموقف ده اعمل الصح. الصح ان الداعيه يبرئ ساحته، ان ما يتقالش عليه كلمه مخله بالشرف او ما الى ذلك. قيمه عظيمه جدا. موقف اخر، موقف سيدنا يوسف مع اخواته بعد كل اللي حصل. انا عايزك تسترجع كده مشهد اخوه، يعني الموضوع ما جاش فجاه، يعني ما هو ده، تخيل طول الطريق ناس هيرموا اخوهم في البير، ماشي ايه بقى يعملوا ايه معاه، وبيكلموه ازاي، وبيتعاملوا معاه ازاي، في كراهيه. تخيل كل ده يسترجعه سيدنا يوسف وهو شايف اخواته قدامه، استرجع كل ده وعارف كل ده. تخيل هو بيفتكر احواله وهو في البئر، احواله هو بيباع ويشترى، ومع ذلك شوف كل ده وكل هذه الدركات من الكراهيه، ويعلى بيك برضه كالعاده سيدنا يوسف بكلمه جميله جدا، ويقول لك ايه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يدعي لهم كمان. ايه ده؟ ايه المواقف ده؟ ثبات، ثبات على الصواب. اول درس بنتعلمه من قصه سيدنا يوسف، ثبات. انا كنت اقدر اعمل، يعني لو واحد عادي ينتقم بقى، لكن لا، لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب يعني لا لوم، حتى اللوم مش ويحافظ على وعده لغايه اخر لحظه، لما يجي الكلام يسترجع وايه اللي حصل، يقول ايه؟ من بعد ان نزغ الشيطان. يخلي الموضوع على مين؟ على الشيطان، مع ان اخواته اللي وقعوه واخواته اللي رموه، لكن ايه؟ لا انا قلت خلاص لا تثريب، يبقى الصح يتعمل. ده درس مهم جدا نتعلمه. نتعلم كمان درس تاني من قصه سيدنا يوسف غير الثبات على العمل، نتعلم شهود نعمه الله بالقلب. سيدنا يوسف عليه السلام نموذج لهذه القيمة، قيمة الإحساس بنعمة ربنا دايما. في حد ابتلي زي سيدنا يوسف؟ ما احنا قلنا قصة ابتلاء شديدة جدا، ومع ذلك تلاقي سيدنا يوسف كمية شكر متكرر في هذه القصة غريبة جدا. لو هو في السجن وصاحبي السجن طالعين له وبيكلموه، يقوم قايل لهم أول كلمة إيه؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا يوسف في السجن، في الابتلاء، في الأسر، في العبودية، في المراودة، في ظلم الإخوة وجحودهم وكل ده، وشاف النصف الممتلئ من الكوب، شاهد نعمة الله بالقلب، ما شافش إلا نعمة ربنا سبحانه وتعالى. قال إيه؟ ذلك من فضل الله. إيه فضل الله هنا؟ فضل الله علينا وعلى الناس أنني أوحد الله عز وجل، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. هذا التوحيد، هذه العقيدة، هذه القيمة التي يحمد يوسف ربه عليها. فيقول إيه؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. يا واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، إحنا ما نشركش. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بس أنت مش من أكثر الناس دول يا يوسف، أنت بتشكر حتى وأنت في قعر السجن. في آخر القصة سيدنا يوسف لسه بيشكر. كان ممكن سيدنا يوسف في آخر القصة ممكن كان يقول كلمة مثلا وقد ابتلاني، مش كده؟ هو مش سيدنا يوسف ابتلي؟ مش سيدنا يوسف حصل له ابتلاءات شديدة جدا، لكن مع هذا تلاقيه في آخر القصة يقول إيه؟ وقد أحسن بي، مع أنه لو قال وقد ابتلاني صدق مش كده، لكنه ما قالش كده، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش وقد ابتلاني إذ أدخلني السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يا كلام جميل، إن ربي لطيف لما يشاء، ودي هتيجي فايدة دلوقتي هنقولها، لكن المعنى اللي بركز عليه شهود نعمة الله في القلب. مدام ديني صح، مدام ديني سليم، مفيش حاجة تانية أزعل عليها. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان تحصل مصيبة أو أزمة أو ابتلاء يقول إيه؟ فتذكرت مصيبتي في رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمدت الله لأنها أهون، وتذكرت أنها كان من الممكن أن تكون أكبر فحمدت الله، وتذكرت أنها لم تكن في ديني. مدام الدين سليم، مدام الدين صح، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ادعي ربنا الدعاء ده ما يكونش مصيبتك، لأن مع كل اللي حصل لسيدنا يوسف ذلك من فضل الله علينا. ليه؟ لأني موحد بالله، لأني أعرف الله عز وجل، لأني كل اللي حصل لي ده كوم وتوحيدي لو كان خدش. ولذلك لما قال إيه؟ رب السجن أحب إلي، أنا ديني ما يتصابش، أدخل السجن بس ديني ما يتصابش، مدام ديني سليم يبقى إيه؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ويفتكر دايما نعمة ربنا عليه، يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نتعلم برضو المعنى ده، نتعلم أن سيدنا يوسف عليه السلام ناس النهاردة زي ما بيقولوا كده مغسل وضامن جنة، ما عندوش أي مشكلة، عنده دايما إحساس أنه ما فيش بعيد عن الفتنة، لكن سيدنا يوسف لا، سيدنا يوسف توفني مسلما، يا رب أنا عايز أفضل كده لغاية ما أموت، عايز أفضل مسلم وعايز ألحق بالصالحين. يا هو في صالحين أكتر منك، أنا عايز أبقى معاهم ألحقني. تواضع، نتعلم من سيدنا يوسف هذا التواضع الجم، هذا الأدب الشديد، نتعلم منه الحرص على الدعوة، دعوة إلى الله. سيدنا يوسف في عز السجن لم يترخص، بل دعا إلى الله عز وجل، يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هم جايين يسألوه على حاجة تانية خالص، جايين يسألوه على رؤية، لكن استغل الفرصة أدعو إلى ربي. أنا مهمتي مش أن أنا أفسر رؤى للناس، أنا مهمتي أن أنا أدعو إلى الله عز وجل. ولذلك في هذه السورة فيها معنى من أهم المعاني، معنى سبيل الأنبياء، سبيل الأنبياء الذي ظهر في قصة يوسف عليه السلام، والذي أمر الله عز وجل رسوله في هذه السورة أن يقولها، وأن يقولها من الدين. ليس علاقة روحية بين العبد وربه كما يقول العلمانيون، ما هيش حاجة كده بينك وبين ربنا وخلاص، لا، الدين كمان علاقة متفاعلة، دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح في الأرض وجهاد في سبيل الله. الدين مش حاجة قاصرة محبوسة جوه الصدر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي، سبيلي وطريقي، أدعو إلى الله لوحدي، أدعو إلى الله وخلاص، لا، على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. وذلك يقول ابن القيم لا يكون الرجل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق التابع حتى حق الاتباع حتى يدعو إلى ما دعا إليه. فين احنا من دعوة إلى الله عز وجل؟ نتعلم ده من الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من يرد بأسنا أمل قط، لأن الأمل في الله عز وجل لا ينقطع. آخر هذه القصة زي ما قلت لك قصة أعمق بكتير من إنه واحد تاه ولقوه، لا، قصة عميقة جدا ومحتاجين نقعد نتدبرها أكتر من مرة، لكن هختم بالدرس ده، درس اسم الله اللطيف، وده نتعلمه من كلمة واحدة وسؤال واحد، إيه اللي مكن سيدنا سعيدة اللي نقدر نقول عليها نهاية سعيدة لهذه القصة؟ الجواب ممكن واحد يقول الرؤية، رؤية الملك، مش كده؟ وانه سيدنا يوسف اول الرؤية. طب هو كان هيعرف الملك، الملك كان هيعرف ان في واحد باول الرؤية الا لو كان دخل السجن؟ يعني ممكن نقول ان السجن هو بداية التمكين. طب هو كان هيدخل السجن من غير ما يكون رود او تمت مراودته من نساء من نسوة المدينة ومن امرأة العزيز؟ لا، يعني المراودة دي اللي هي كانت شهوة واغراء ممكن تكون بداية التمكين. طب هو كان هيحصل ده من غير العبودية؟ انه استعبد، الاستعباد هيبقى بداية التمكين. طب هو كان هيستعبد من غير ما ينقف البئر؟ اه هو ده المعنى. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا هو معنى اسم الله اللطيف، الذي يفعل ما يشاء من مصلحة العبد دون ان يعرف العبد، من طرق قد تكون خفية على البعض، من طرق قد تكون يعني مكروهة من البعض. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممكن الانسان يكرهها، لكن الله اللطيف لطيف بعباده، هو الذي يعرف ما يصلحك، هو الذي يعرف ما هو خير لك ولا تعرفه أنت. ولذلك تختم الصورة بكلمة سيدنا يوسف عليه السلام في آخر القصة، تختم القصة: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي، بعد ما قال وقد أحسن بي وإحساسه بشهود نعمة ربنا سبحانه وتعالى، قال في الآخر إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. دروس كثيرة جدا من قصة سيدنا يوسف عليه السلام. قلنا الثبات على العمل، الثبات على عمل الصواب، قلنا ثبات أمام الفتن، قلنا شهود نعمة الله بالقلب، قلنا التواضع الشديد جدا وعدم الأمن من مكر الله عز وجل وعدم تزكية النفس، وقلنا التدبر في معنى اسم الله اللطيف اللي فيه كلام كتير جدا يطول، هنرجع له تاني في قصة الخضر وموسى عليه السلام في سورة الكهف بإذن الله إن أحيانا الله. لكن زي ما قلت لكم، هذه القصص ليست للتسلية، لكن كما قال الله وختم السورة ونختم بها الحلقة: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يرزقنا ثبات يوسف عليه السلام أمام الفتن والشهوات، وأن يعيننا على تدبر القرآن حق تدبره. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع سورة الرعد بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في صحبة القرآن.